بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس السابع والأخير مع متن نظم الورقات للكنتي. قال الناظم: باب القياس. باب: وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد علة جمع لهما في حكم لا نص أو إجماع أهل العلم. بدأ هنا بذكر تعريف القياس. القياس في اللغة هو التقدير، قاس الشيء قدره. واصطلاحا كما ذكر الناظم رد الفرع لأصل في حكم بعلة جامعة. رد الفرع لأصل في حكم بعلة جامعة. ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أركان القياس الأربعة. عندنا الأصل، وعندنا الفرع، وعندنا الحكم، وعندنا العلة. ولو مثلنا بمثال لكل واحد، لو قلنا الأصل، مثال للأصل الأمة، والحكم تنصيف الحد، والعلة الرق، والفرع العبد. نحن نعرف أن الأمة عليها نصف ما على الحرة في باب الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات، فينصف عليها الحد. الحكم على الأمة من أين أخذناه؟ من نص ماذا؟ الآية، النص الآية. فالحكم تنصيف الحد كما نص الله عز وجل. ما العلة؟ العلة ماذا؟ الرق. العلة الرق، أن هذه الأمة ليست حرة وإنما رقيق. فهنا العلماء قاسوا العبد على ماذا؟ الأمة. فكما أن الأمة ينصف لها الحد، كذلك العبد ماذا؟ ينصف له الحد. لماذا؟ ما العلة الجامعة؟ الرق. كما أن الأمة لديها رق، كذلك العبد لديه ماذا؟ رق. فهذا هنا حمل رد الفرع لأصل، رد الفرع لأصل. فهنا الفرع من هو؟ العبد. أرجعناه إلى الأصل وهي الأمة. الأصل مأخوذ من النص، من القرآن. في حكم، ما هو الحكم؟ تنصيف الحد لعلة جامعة. ما هي العلة الجامعة؟ الرق. فهذا هو القياس، أن نرد الفرع أو نلحق الفرع بالأصل في حكم لعلة جامعة. والأمثلة عليها يعني كثيرة. قال: ثم القياس صاحي ذو انقسام إلى ثلاثة من الأقسام، قياس علة قياس نسبا إلى دلالة وشبه صحبا. هنا ذكر أقسام القياس، قال: ثم القياس صاحي، يعني يا صاحبي، ذو انقسام. القياس ينقسم إلى ثلاثة من الأقسام، أقسام القياس ثلاثة. قال: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. طبعا المهم في علم الأصول ماذا؟ قياس العلة، قياس العلة. ولكن يشير العلماء تتمة للقسمة هنا أنواع أخرى من القياس. قال: فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة. هذا النوع الأول وهو قياس العلة، قياس العلة الذي ذكرنا أن الفرع يرد للأصل بسبب ماذا؟ العلة. ما هو الموجب؟ العلة، الموجب العلة، سواء كان قياس جلي، سواء كان قياس خفي، له نفس الحكم. يعني لما يذكرون في القياس الجلي ضرب الوالدين، ما حكمه؟ تحريم، قياسا على التأفيف، فلا تقل لهما أف. العلة الجامعة الإيذاء، العلة الإيذاء، فيلحق ضرب الوالدين بالأصل وهو التأفيف في حكم التحريم، أن كلاهما محرم لعلة ماذا؟ الإيذاء. فسواء كان يعني العلة ظاهرة جلية أو كانت خفية، فهذا يسمونه قياس العلة، لأن الإلحاق كان بسبب ماذا؟ بسبب العلة. العلاقة والإلحاق بين الفرع والأصل مرجعه العلة. قال: وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثانيه ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلت. هذا النوع الثاني، قياس الدلالة، يقولون ما يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، بدليل العلة. فهنا العلماء يقولون الإلحاق ليس بنفس العلة، الإلحاق ليس بنفس العلة، وإنما بأثر العلة، بأثر العلة، بدليل العلة، بما ينتج من العلة. وطبعا هذا الإلحاق، هذا القياس لا يصح، يكون يعني ضعيف في أغلب الأحوال، لأنه أخذ من أثر العلة، من أثر العلة وليس من العلة ذاتها. الآن لو جاء واحد وقاس تحريم، ألحق تحريم المخدرات بتحريم المسكرات الخمر، طبعا العلة ما هي؟ الإسكار. لكن لو قال العلة الشدة، الشدة التي تنتج من الخمر. هم يقولون هناك آثار للإسكار، منها الرائحة الكريهة، منها الشدة التي تترتب على الإسكار. فهنا لو قاس وألحق المخدرات بالخمر بهذا المسكر بجامع الأثر بالشدة أو للرائحة، لرائحة المخدرات قياسا على رائحة الخمر، فهنا الإلحاق لم يحصل بموجب العلة. لأن لو قلنا موجب العلة يكون الإلحاق بماذا؟ الإسكار. قاس المخدر على المسكر، هذا على سبيل المثال فقط لعلة الإسكار، أن كلاهما مسكر فكلاهما محرم. لكن لو جاء هذا بدليل العلة، قال الرائحة الكريهة الموجودة في المخدر موجودة في الخمر فيلحق به، فهذا الإلحاق هو إلحاق ماذا؟ الدلالة، لأن موجبه ليس العلة، لأن العلة هنا ماذا؟ الإسكار. العلة هنا الإسكار، لكن هنا نظر إلى الأثر الذي يترتب عليه، أثر العلة. مثلا في القصاص، القصاص إذا كان بمحدد يوجب القصاص، يوجب القصاص. لو جاء واحد وقال يلحق بالمحدد المثقل، طبعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يقاس المثقل بالمحدد ويوجب القصاص؟ فلو جاء واحد وقال هنا حصل الأثر وهو الإثم، أثر العلة، أثر القتل، الإثم سواء كان بمحدد أو بمثقل، هنا لم ينظر إلى العلة نفسها وإنما نظر إلى الأثر. ففي الدلالة ينظرون إلى الأثر، إلى أمر جانبي وليس إلى ذات العلة. وهذا كما قلنا يكون فيه القياس ضعيف، لأن لابد أن سيخرج هناك فروقات بينهما. ثم أشار إلى قياس الشبه، قال ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه، ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط. هنا دخل في شروط أركان القياس، فهنا أشار قال ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين، هذا هو قياس الشبه، الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين، بأيهما يلحق؟ بأيهما يلحق؟ فعندنا مثلا العبد، إذا قتل العبد، إذا قتل العبد فهل فيه الدية أم القيمة؟ هل نلحقه بالإنسان أو نلحقه بالحيوان؟ العبد إذا قتل هل يلحق بالإنسان أو يلحق بالحيوان؟ لماذا؟ لأنه يشبه أصلين، يشبه الإنسان بأنه ماذا؟ مكلف وأنه يثاب وأنه يعاقب، ويشبه الحيوان بأنه يباع وأنه يوهب، فهنا يشبه أصلين. هذا الفرع وهو العبد يتردد بين الإنسان وبين الحيوان، فهل يكون فيه القيمة أو يكون فيه الدية، هذا هو قياس الشبه. فهنا ثم أشار إلى أن الإلحاق يكون لأكثرهما ماذا؟ شبها، يعني يلحق بالأكثر في الشبه في مناط الحكم، ولذلك هم يعني يقولون يلحق بالحيوان في القيمة لأنه أقرب إلى المال، أقرب إلى المال. وطبعا هذا النوع أيضا من القياس قياس ماذا؟ ضعيف، قياس ضعيف. والقياس المراد في علم الأصول هو قياس ماذا؟ العلة. وكما ذكرنا هذا يذكر من باب تتمة القسمة. انتقل هنا إلى ذكر شروط هذه الأركان. كل ركن من الأركان له شروط، فأشار إلى هذه الشروط. قال: ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط، يعني يكون وصف مناسب بين الأصل والفرع، وصف مناسب للفرع يكون مناسبة للأصل واضحة. أما إذا كانت المناسبة بعيدة فلا يدخل. يعني مثلا الآن لو جئنا إلى القاضي، إن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو غضبان، وهو غضبان. ما العلة؟ تشويش الفكر، تشويش الفكر، تشويش الذهن. في حالة الغضب كيف يحكم؟ قد يقع في خطأ. فجاء العلماء هنا إلى مسألة القاضي الحاقن محتقن، فهل يلحق القاضي الحاقن بالقاضي الغضبان؟ يلحق ولا ما يلحق؟ يلحق. لماذا؟ لأن المحتقن فيه تشويش فكر ولا ما فيه؟ فيه تشويش. فهنا يوجد مناسبة في الفرع كما أن المناسبة موجودة في الأصل، تشويش الفكر كما هو موجود في الغضبان موجود عند من؟ الفرع. هذه المناسبة موجودة، واضح تشويش الفكر. قال: والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول. قال شرط الأصل أن يثبت بدليل، يثبت بدليل. يعني حرمة هذا الأصل، التحريم في هذا الأصل لابد أن يكون ثابت بماذا؟ بدليل. لو جاء واحد قاس فرع على أصل والأصل أصلا لم يثبت فيه دليل، ينفع القياس؟ ما ينفع القياس. لابد الأصل يكون ثابت بدليل. وقالوا أيضا هذا الدليل لابد يوافق عليه ماذا؟ الخصم، لأن أول نقض للقياس هذا الخصم يخالفك، يقول أصلا أنا ما أوافقك في هذه العلة، أو ما أوافقك في دليل هذا الأصل الذي ذكرته. قال: وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها فينتفي لفظا ومعنى نقضها وقضي للحكم شرطا كونه مساويا لعلة في النفي والإثبات، حيث انتفت لم يسم بالثبات. هنا الحكم والعلة لهما شرط معروف وهو الاضطراد، الاضطراد. وهذه قاعدة أصولية، كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. هذا معنى الاضطراد، هذا معنى الاضطراد. كلما وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجد الإسكار وجد التحريم. فهذا معنى الاضطراد، معنى الاضطراد. متى ما وجدنا العلة أوجدنا الحكم. يعني مثلا عندنا الآن السفر علة للقصر، علة للقصر، فكلما وجد السفر وجد ماذا؟ القصر. متى ما بدأ السفر جاز للإنسان ماذا؟ القصر. الآن بعض الناس يأتي يناقشك يقول طيب هذا السفر مريح ومكيفات نقول إيش دخل هذا؟ هنا العلة ماذا؟ السفر، ليست العلة المشقة حتى تكلمني على المكيفات أو الطائرات. فمتى وجد السفر وجدت وجد الحكم وهو ماذا؟ القصر. فإذا هذا معنى الاضطراد، معنى الاضطراد. طبعا في علم الأصول يقول الاضطراد ويقولون طردي، يعني لما يقولون طردي وهو الوصف الغير مؤثر، الوصف الغير مؤثر، هذه عبارة سوف تأتي لاحقا. لكن هنا الشرط الذي ذكره في الحكم وفي العلة هي الاضطراد في المعلولات. قال فينتفي لفظا ومعنى نقضها حتى ما يحصل، أشار إلى مسألة نواقض القياس، نواقض القياس. لأن لو ما كان في اضطراد تنتفي هذه العلة، تنتفي هذه العلة. يعني مثلا لو الآن جاءنا شخص وقال علة القصر، علة القصر المشقة، علة القصر المشقة. طيب نقول لو أنت كنت في بلدك وأصابتك مشقة هل يجوز لك القصر؟ يقول لا. نقول إذن هنا انتفت العلة، حصل ماذا؟ يسمونه النقض، الأصوليين يسمونه نقض، نواقض الأصول، عشرة نواقض معروفة منها عدم الاضطراد. فهنا لم يحصل اضطراد، هذا قال المشقة، هنا علة. نقول أنت في بلدك ما تقصر، إذا مشقة لابد أنك تقصر، يجوز لك حتى في بلدك. فلما حصل هذا النقض دل أن المشقة ليست علة. ثم قال فعلة جالبة للحكم والحكم مجلوب بها في الفهم. يعني يقول العلة هي التي تجلب الحكم، هي التي تجلب الحكم. طبعا هذه يعني اللفظة فيها خلاف، هل العلة جالبة للحكم أم معرفة للحكم؟ هذا الأفضل، العلماء يقولون معرفة للحكم، إن العلة تعرف بالحكم وليس هي التي تجلب الحكم، لأن الحكم جلبه إنما من ماذا؟ من النصوص. إيه نفس المعنى، يقصد جانب الاضطراد مثل العلة في الإثبات والنفي. ثم انتقل إلى مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. قال باب حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهذا مسألة الانتفاع بالأعيان والأشياء التي لم يرد فيها نص، التي لم يرد فيها نص. قال باب وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاحة. طبعا هذه المسألة ينبغي أن تذكر وين؟ عند الأحكام، يعني لها تعلق بالأحكام، ولكن الناظم أخرها على طريقة الماتن. قال باب وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاحة. قول فريق جملة الأشياء تبقى على الحظر والانتهاء. إلا الذي أباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة، فالحظر أسمي وبه التمسك، ومنهم قوم لضد سلكوا، وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة سوى الذي قد حضل نص من الشارع، والتفصيل صح، فما ضر هو المحظور. وهنا ذكر الأقوال، ذكر قولين مشهورين في المسألة، حكم الأشياء الأعيان اللي لم يرد فيها نص، فذكر القول الأول أن الأصل في الأشياء الحظر والمنع، إلا ما دلت الشريعة على إباحته، وهؤلاء قالوا لأن الأشياء ملك لله ولا يتصرف فيها إلا بإذن، الأشياء ملك لله ولا يتصرف فيها إلا بإذن، فقالوا الأصل في الأشياء الحظر والمنع، الأشياء التي طبعا لم يرد فيها نص. القول الثاني الأصل في المنافع والأشياء الإباحة، إلا ما حظره الشرع، وهؤلاء استدلوا بالآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهناك قول ثالث لم يشر إليه، وهو التوقف في هذه الأعيان. ثم ذكر الناظم ترجيح بعد أن ذكر القولين، قول أن الأصل في الأشياء الإباحة، قول أن الأصل في الأشياء الحظر، قال والتفصيل صح فما ضر هو المحظور، ثم المنافع على الحل وذا أغفله الأصل فخذ ما أخذ. يعني يقول أن هذا القول الذي ذكره الراجح لم يذكره صاحب المتن، صاحب الأصل أغفله، فيقول يعني يقول أن الراجح أن الأشياء النافعة مباحة والأشياء الضارة محرمة، الأشياء النافعة مباحة والأشياء الضارة محرمة. طبعا هل هذا الكلام يعني هكذا على إطلاقه؟ العلماء يعني يفصلون فيها، والحقيقة العلماء يقولون الأشياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كانت مصلحته خالصة، ما كانت مصلحته خالصة فالأصل فيه الحل، فالأصل فيه الحل، يعني ما فيه مفسدة من وجه من الوجوه. الثاني ما كانت مفسدته خالصة، ما كانت مفسدته خالصة فهذه الأصل فيها ماذا؟ الحظر، الأصل فيه الحظر. الثالث ما اشتمل على مصلحة ومفسدة، قالوا فالحكم فيه للغالب، فالحكم فيه للغالب، فإن غلبت المصلحة فالإباحة، فإن غلبت المصلحة فالإباحة، وإن غلبت المفسدة فالحظر، إن غلبت المفسدة فالحظر، وإن تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا الجماهير يذكرون القول الثاني وهي أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هذا التفصيل جيد في معرفة ما فيه منفعة ومعرفة ما فيه مضرة، لأنه يتوافق مع النصوص لا ضرر ولا ضرار وغيرها. ثم ذكر مسألة الاستصحاب، قال: باب ومعنى الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكال وعدم الدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلم. هذا الدليل استصحاب الحال من الأدلة المختلف فيها، وتعريفه يقولون: الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي، الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. يعني الأصل العدم، يقولون الأصل عدم الدليل، الأصل البراءة الأصلية، فهذا هو استصحاب الحال. استصحاب الحال شيء لم يثبت بعد البحث في الأدلة، فالأصل فيه براءة ماذا؟ الذمة، براءة الذمة. الآن لو جاءنا واحد وقال: فرض الله علينا الصلاة السادسة، بدل خمس صلوات قال الصلاة السادسة، نقول ماذا؟ عليك بماذا؟ بالدليل، عليك بالدليل. طيب لو هو قال لك: ما الدليل؟ تقول له ماذا؟ استصحاب الحال، عدم الدليل، لأنه لم يثبت، لأنه لم يثبت. نستصحب الحال أن الأصل خمس صلوات أثبتها الله عز وجل، فهذه هي البراءة واستصحاب الحال. وأنت أثبت حكم جديد وصلاة جديدة، فأنت الذي تثبت ماذا؟ الحكم. لو قال واحد: صيام رجب واجب، نقول له: الأصل عدم ماذا؟ الوجوب، للبراءة ماذا؟ الأصلية، لاستصحاب الحال، الحال السابق عدم وجوب صيام ماذا؟ رجب، والحال أن الله ما أوجب علينا إلا شهر ماذا؟ رمضان. فأنت تأتي بحكم لابد تأتي بماذا؟ دليل. نحن عندنا دليل، دليلنا استصحاب ماذا؟ الحال، دليلنا العدم، دليلنا عدم الدليل، دليلنا البراءة الأصلية في هذا الباب. فهذا هو الأصل، أنه يستصحب الحال. ثم قال: باب في الترجيح، وهذا الأصل أنه كان يقدم كذلك. قال: أما الأدلة فقدم الجلي، منها على الخفي حكم منجلي. يعني إذا تعارض لدينا نص مع ظاهر، أيهما نقدم؟ ها؟ النص. ليش؟ أيهما أقوى، النص ولا الظاهر؟ النص، لأن قلنا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل ماذا؟ معنيين. فالنص يعتبر ماذا؟ جلي، يعتبر جلي، والظاهر غير جلي لأنه يحتمل أكثر من معنى. فنقدم النص على الظاهر، على المؤول. قال: وموجب العلم على موجب ظني. طبعا هذا على الخلاف، يعني يقول نقدم المتواتر على الآحاد، المتواتر على الآحاد، يقول يعني موجب العلم على موجب الظن، على رأيهم أن الآحاد يفيد الظن وأن المتواتر يفيد العلم. قال: والنطق قدمه على قيس يعن. إذا تعارض عندنا نص مع قياس ماذا نقدم؟ نص، النص أقوى من ماذا؟ القياس. قال وقدم القيس الجلي على الخفي. لو عندنا قياس جلي على قياس خفي، يعني الجلي ما كان علته بالتنصيص، كانت علته بالتنصيص، والخفي ما كانت علته باستنباط، فالعلة اللي ناخذها بالنص أقوى ولا العلة اللي ناخذها بالاستنباط؟ بالنص، بالنص. ولذلك يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. قال وإن تجد في النطق شيئا يصرفي عن صحبة الحال كفى، وإلا فاستصحب الحال الذي تجلى. وهنا أيضا العمل بالبراءة الأصلية، تقديم البراءة الأصلية على غيره في حالة عدم النص. ثم انتقل إلى شروط الاجتهاد. قال باب شروط الاجتهاد. ومن شرائط أخي الإفتاء أن يكون عالما بفقه يجمعا أصلا وفرعا وخلافا مذهبا، وكامل الآلة في من تدب. هنا ذكر مجموعة شروط. الشرط الأول العلم بالفقه وأصوله ومسائله، فيقول لابد أن المفتي، هنا يتكلم عن شروط المفتي، أن يكون عالم بالفقه ومسائله وأصوله، فيكون لديه أصول الفقه ويكون لديه مسائل الفقه. سائر المسائل الأصلية والتفريعية وخلافات المذهب والإجماعات، يعني يكون لديه اطلاع على الأقوال المختلفة أصلا وفرعا وخلافا مذهبا، يعني يعرف خلافات المذهب. قال وكامل الآلة في من تدب له من النقد والاجتهاد، وعارفا بمآخذ الرشاد. هذا الشرط الثاني، أن يكون لديه آلة الاستنباط والاجتهاد وقوة الذهن، لأن الاجتهاد يحتاج إلى ماذا؟ ذهن، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى ذهن ثاقب يستنبط فيه. قال يحتاجه في باب الاستنباط كالنحو واللغة في التعاطي. هذا الشرط الثالث، العلم باللغة والنحو. يعني مما يعينه على الاستنباط. قال كعلم أحوال الرجال النقلة. أيضا هذا من الشروط، معرفة الرجال، أحوال الرجال رواة الحديث، معرفة الجرح والتعديل. قال وعلم تفسير لآي منزلة واردة تختص بالأحكام، وخبر فيها عن التهام. هنا أيضا الشرط الخامس، معرفة آيات الأحكام، معرفة آيات الأحكام، يلزمه أن يعرف آيات الأحكام في الصلاة، في الصيام، في غيرها من الأبواب. قال وشرط مستفت تأهل لأن يقلد المفتي بفتيا تفجأ. ذكر شروط المستفتي، وهو أن يكون من أهل التقليد لا من أهل الاجتهاد، لا من أهل الاجتهاد. فالمستفتي يكون من أهل التقليد حتى يقلد وحتى يأخذ. قال: وليس للعالم أن يقلد إذ قد تمكن من أن يجتهد. يقول العالم لا يجوز له أن يقلد، لا يجوز له أن يقلد. والعلماء يعني استثنوا مسائل في تقليد العالم، لعل سوف يأتي الإشارة إليها، يعني إذا احتاج إلى مسألة وضاق عليه الوقت نازلة واحتاج أن يقلد، ففي هذه الحالة يقلد، وهذا التقليد يعني مؤقت ولحاجة. أما مطلق التقليد فلا يصح له ذلك. ثم انتقل إلى تعريف التقليد. قال: تقليدهم قبول قول قول القائل بدون حجة لدفع الصائل، الصائل يعني المخالف. هنا عرف التقليد، قال: قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، يعني المقلد لما يأخذ من المجتهد يأخذه من غير الحجة. فالمقلد لما يأتي للشيخ ويسأل عن الحكم فيقول له هذا حرام هذا مستحب، ما يأتي المقلد يقول ما هو دليلك وما مأخذ هذا الدليل، هذا ما يصبح مقلد، هذا ما يصبح مقلد، يصبح متبع. الشاطبي يقول: الناس ثلاثة، مجتهد ومقلد ومتبع، مجتهد ومقلد ومتبع. فالمقلد هو الذي لا يعرف الأدلة ولا يناقش، والمتبع هو الذي يناقش في الأدلة وينظر فيها لكن لم يبلغ درجة ماذا؟ الاجتهاد، وهذا يدخل فيه طلاب العلم. وأما المجتهد هو يعني على درجات، يعني مجتهد المطلق ومجتهد الفتوى والمذهب هو الذي لديه أهلية الاجتهاد. قال: فادعوا على هذا قبول قول من صلى عليه الله تقليدا زكا. هنا ذكر هل قول وقبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد، فيقول البعض يعني أدخل قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم في التقليد، لأنه يأخذ بقوله ولو من غير حجة. قال: وبعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدري من أين يقول. يعني هذا تعريف آخر للتقليد، وهو قبول قول القائل مع عدم معرفة مصدره أو مأخذ قوله. قال: فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس، ساغ لنا تسمية القبول لقوله التقليد في المنقول. هنا رجع إلى هذه المسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يحكم عليه بأنه تقليد أو لا. قال: إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، قال: فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس، يعني إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد، فهنا نستطيع أن نقول أن قبول قوله من ماذا؟ من التقليد. وأما إذا قلنا أنه لا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحكام منه بوحي ونص وليس له حق الاجتهاد، يقول فهذا لا يسمى تقليدا. وهذه طبعا مسألة خلافية، هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، أو هل يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا. والصحيح عند المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يجتهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد كما في قصة تأبير النخل وقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر وغيرها. فإذا هذه مسألة تفريعية، بعد أن ذكر تعريف التقليد قبول قول القائل من غير العلم بحجته، ذكر هل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها هل يعد من التقليد أو لا. ثم انتقل إلى تعريف الاجتهاد. تعريف الاجتهاد قال: وادعوا بالاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الأغراض لذي التصرف. هنا عرف الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف الناظم، بذل الوسع في بلوغ الغرض. وفي الحقيقة هذا يعني التعريف أقرب إلى التعريف اللغوي، يعني يقارب التعريف اللغوي، لأن الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، في اللغة يقولون بذل الجهد لإدراك أمر شاق، فهذا التعريف مقارب لتعريف علماء اللغة. أما التعريف عند علماء الأصول نقول بذل الفقيه جهده لبلوغ حكم شرعي، بذل الفقيه جهده لبلوغ حكم شرعي، هذا هو التعريف الأصولي. قال: وإن يكن مجتهدا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا، كأنه يشير إلى المجتهد المطلق، يعني إذا كان مستكمل للآلات ومحصل فهذا يسمى المجتهد المطلق الذي توفرت فيه الشروط، توفرت فيه الشروط. ابن القيم في إعلام الموقعين يقول المجتهد ثلاثة أقسام: المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى. مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. فيقول المجتهد المطلق هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، توفرت فيه شروط الاجتهاد. ومجتهد المذهب هو الذي يعرف أقوال المذهب وأئمة المذهب ويستطيع التخريج فيها، تخريج الأقوال والآراء فيها. وأما مجتهد الفتوى قال هو الذي يعرف الآراء في المذهب ولكنه لا يستطيع التخريج، لا يستطيع أن يجتهد بقول أو يخرج أقوال الأئمة في مذهبه. فهنا الإشارة إلى المجتهد المطلق، قال: وإن يكن مجتهدا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا. قال: فهو متى اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له أجران، وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقد. هنا أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني ماذا يترتب؟ قال: ولا يقال كل ذي اجتهاد يكون في أصول الاعتقاد قطعا مصيبا، إذ إلى تصويب من ظل يؤدي كالنصارى وكمن تمجسوا أو أشركوا أو ألحدوا فيما ادعوا من شركهم وجحدوا. هنا ذكر مسألة هل كل مجتهد مصيب، هذه عبارة، هل كل مجتهد مصيب؟ فهنا يقول ليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب. قال: ولو قلنا بهذا القول لأدى إلى تصويب أقوال الفرق الضالة والأديان الفاسدة، نقول النصارى مجتهدين والمجوس مجتهدين وأهل الشرك مجتهدين وأهل الإلحاد مشتركين، فيؤدي إلى تصويب أقوالهم. و لا شك أن العلماء يقولون إصابة الحق واحد، إصابة الحق واحد، وإصابة الأجر لكل مجتهد، إصابة الأجر لكل مجتهد. وهناك عبارة لطيفة جدا في الحقيقة في هذه المسألة، يقول بعض العلماء يقولون لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد له نصيب من الأجر ولكن ليس كل مجتهد ماذا؟ مصيب للحق، لأن الحق واحد. قال: دليل من قال فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح من اجتهد ثم أخطأ له أجر أجر فرد. هنا يشير إلى الحديث الذي سبق أن ذكرناه، إذا اجتهد الحاكم. قال: ووجه ذا الدليل أن المجتهد خطأه طورا وطورا صوبا، يعني الدليل أن ليس كل مجتهد مصيب، حديث إذا اجتهد الحاكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المجتهد طور مصيب وطور ماذا؟ مخطئ، فهذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب. ثم قال: والله جل بالصواب أعلم، منا تعالى جده وأحكم عظمته. قال: والحمد لله وصلى الصمد على المسمى عنده محمد، ثم على أصحابه النجوم نجوم الاقتداء للعلوم. طبعا هذا البيت دائما يستدلون به بحديث ضعيف: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا لا يصح إن قصد هذا الحديث، لأنهم دائما يستدلون به ويشيرون إليه. وتم ما قصدته وجا كما أشاء، ووافق الرجاء محكما، مقتضيا مني مزيد الشكر، فالشكر لله نهاء الكثر، يعني منتهى الكثرة. فختم هذه الأبيات بالشكر كما بدأها بالشكر لله والصلاة والحمد لله. إلى هنا نكون انتهينا من هذا المتن، وإن شاء الله نبدأ المتن القادم في الجلسة التي تأتي بعد قليل. سنأخذ إن شاء الله متن مجمع الأصول لابن عبد الهادي، عندنا إن شاء الله نسخ في السيارة نجيبها لكم.